الأحباء في الغرفة، فليملأنا إله السلام كل محبة وكل نعمة حتى نواصل مع بعض الخدمة في الفترة المقبلة. طالب مساعدة بس من أحبائي أدمن التكست، لو حسيت أنه أي واحد باركك، أي واحد ممكن هيطلعنا خارج الجو اللي احنا فيه، بس حابب من أحب من أدمن التكست يساعدوني، ونقطة حمراء، ولو حابب يكمل معانا يكمل. طيب، بسم الرب القدير، كما وعدتكم بنعم ربنا أننا سنبدأ في الحديث عن الأحمدية بصورة موسعة أكثر، لأن في حلقتين لا أعتقد كان كافي أن نعرف كل شيء. إحنا كنا من فترة لو فاكرين عملنا موضوع الأحمدية، اللي فاكر كده أعتقد في عدد كان كبير معنا، وصورت لكم القرآن ووضعت لكم هنا في الغرفة وفتحت القرآن معايا بتاع الأحمدية، وشفنا بعض الاختلافات. الكلام ده أعتقد من سنة، وأخذنا فكرة برضو عامة عن الأحمدية. النهاردة برضو حابب أني أنا أشارككم بنفس الموضوع، وحتى نعرف هذا الفكر، خاصة أنه فكر في البداية يحقق نبوءة من نبوءات السيد المسيح له كل المجد. حطونا الآية دي على التكست لو سمحتوا، حينما قال الرب يسوع: سيأتي من بعدي مسحاء كذبة. مسحاء كذبة بالاسم، حدد مسحاء كذبة. يبقى إذن حينما يأتي شخص مدعي ويقول أنا المسيح، هنا بالرغم من أنه يعني مدعي وكاذب، إلا أنه نقول يعني الرب يسوع قال أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، وأنت ضمن هؤلاء الذين يدعون أنهم المسيح. الأحمدية كعقيدة تأسست سنة 1889. خلاص، يعني انت حاولوا انكم تفتكروا الموضوعات الهامة في الكلام اللي هنقوله. تأسست سنة 1889 1889 بقاديان. قاديان دي احدى القرى الموجودة بالبنجاب بالهند. قالوا حسب كلامهم أنه أسسها ميرزا غلام أحمد المسيح المهدي عليه السلام، يعني هو المسيح وهو المهدي في نفس الوقت. ولا بد حينما يقولون اسمه يزيلون اسمه بتعبير عليه السلام. يقولون أنه أسسها بأمر من الله في ذلك التاريخ، ويقولون أن هناك بشرة كانت من محمد نبي المسلمين بمجيء هذا الرجل في الزمن الأخير، ويقولون أن كل الديانات انتظرت قدومه، مع أننا لم ننتظر قدومه، ولا المسلمين انتظروا قدومه، ولا اليهود منتظرين قدومه، وإلا لماذا لم يؤمن به ولا شخص؟ يعني إذا كان اليهود منتظرين قدومه لماذا أهملوه ولا حتى بصوا لي؟ والمسيحيون قالوا له: أنت كذاب، صوت ضعيف. أنا سألتكم عن الصوت منذ قليل، هل الصوت ضعيف؟ أنا ممكن أعلي الصوت، بس خايف أعلي الصوت عندكم يعمل لكم مشكلة. طيب، ولا المسلمين حتى، وقد جاء يستخدم قرآنهم ويعترف بنبيهم، أيضا رفضوه وقالوا له أنه دجال وأنه كذاب. إذن هو ميرزا غلام أحمد، يزيلون اسمه بعليه السلام، بينما الخلفاء خلفائه، حنعرف أسماءهم بعد قليل، ينتهي اسم كل واحد منهم بعبارة هي رضوان الله عليه مثلا، يعني أو نصره الله، نصره الله أو رضوان الله عليه. ولاحظت أنه غالبا مهما كان اسم الخليفة فهو يبدأ بميرزا أيضا، يعني حتى لو كان اسمه مثلا كمال يبقى ميرزا كمال وبعد كده اسمه، ثم يختم بكلمة أحمد، وكأنه يأخذ الاسم من ميرزا غلام أحمد، فيبدأ الاسم بميرزا وينتهي بأحمد. لاحظت هذا الأمر قد تكرر في 4 خلفاء من 5 خلفاء الذين أتوا بعده. إذن هذا الرجل الذي ادعى أنه المسيح، هذا المسيح المزيف الكاذب، ولد بقديان، ولذلك فالعقيدة أو الطائفة يمكن أن تسمى القديانية نسبة إلى قديان في البنجاب بالهند، ويمكن أن تسمى الأحمدية، وطبعا انفصلوا بعدين، ونسبة إلى أحمد اللي هو مؤسس هذه الطائفة أو العقيدة. اتولد سنة 1835. اطرحوا كده، أنا عارفكم شطار في الحساب، اطرحوا 1889 من 1835، يعني لما نادى بالدعوة كان عمره كام؟ اتولد سنة 35 وقال أنا نبي سنة 89، كم كان عمره؟ 54 سنة. طيب 54 سنة، إذن لا 64 كتير، 54، 54 سنة حينما قال أنا نبي. هو أساسا ليس في الأصل هندي، هو أساسا من عائلة من إيران، من الفرس، هاجرت إلى الهند في وقت الدولة المغولية، وأجداده عاشوا هناك في منطقة البنجاب. أجداده أساسا يقال حسب تاريخه هو من الفرس، واستوطنوا في البنجاب، وهناك ولد أباه ثم هو، وفي تعلم هناك في الهند ونشأ هناك، وتعلم طبعا اللغة الهندية والأردية وما إلى ذلك. في عصره كان وضع المسلمين سيء جدا في الهند، لأنه كان السيخ كان لهم النفوذ الأكبر قبل الاحتلال الإنجليزي، وكان المسلمين يقتلون ويشردون، وحول السيخ مساجد المسلمين إلى اسطبلات للخيول والأبقار، يعني خلوا مساجد المسلمين اسطبلات للخيول واسطبلات للأبقار، فكان السيخ يعني شرسين جدا ضد المسلمين في تلك الفترة. في ذلك الوقت بدأت الحملة البريطانية على الهند، وامتد حكمها، وصلت طبعا واحتلت أجزاء كبيرة من الهند إلى أن وصلت إلى منطقة البنجاب. ولما احتل البريطانيون الهند، هؤلاء الكفار المسيحيون أعطوا المسلمين وضع أفضل وحرية عبادة، وحموهم من السيخ، هم مش حموهم من السيخ، هم أعطوا الكل الحرية، حرية الحق في العبادة، وحرية والمواطنة من الدرجة الأولى للكل، ساووا بين الناس، يعني هكذا هو المسيحي أينما يذهب يساوي بين الناس. أه بالنسبة إلى غلام ميرزا كشخص، سنعرف لاحقا أنه زي ما سمعتوا أنتم في التلفزيون كان مريض بداء السكر، و كسرة التبول، وكان أيضا عنده مرض آخر لم يذكره الشخص الذي كان يتكلم عنه من الطائفة بتاعته، كان يعاني من مرض الدوزنتاريا. عارفين يعني ايه مرض الدوزنتاريا؟ اكتبوا لي كده على التكست لو عارفين يعني ايه مرض الدوزنتاريا. اهلا كينجدم، ربي يباركك. ما هو مرض الدوزنتاريا؟ اسهال، اسهال مزمن، بالظبط كده. دوزنتاريا اسهال مزمن، ولحد اخر لحظة من لحظات حياته كان يعاني من هذا الاسهال المستمر، ولم لماذا لم يذكره بأنه مرض ثالث كلها موجود ملازم لهذا. ما يأتي شخص ويدعي أنا المسيح ويقول لماذا تتكلمون عن المرض؟ المرض هو أصاب كل الأنبياء، فلماذا إذن تتكلمون عن المرض؟ نقول له ببساطة، طيب أرجو أن يكون في صوت، نقول له ببساطة لأنك أنت لا تتكلم هنا عن نبي، أنت ادعيت أنك أنت المسيح مشتهى الأجيال. المسيح لا يمرض، المسيح لأنه الكامل الذي بلا خطية. الخطية هي التي جلبت الدمار، دمار الطبيعة البشرية للإنسان. الخطية هي التي تجعل الإنسان يمرض و يتأثر بكل شيء، لكن المسيح لم يكن فيه ولا علة واحدة، فهو الكامل في كل شيء. حتى من الناحية الجسدية المسيح كامل تماما 100%، ليس فيه مرض ولا نقص ولا أي شيء. فإذا حينما تدعي أنك أنت المسيح يجب أن تكون قادر على هذه الكلمة، و يتناسب كلامك مع قدراتك. أما أن تكون رجل لا تستطيع أن تداوي نفسك وتدعي أنك المسيح، فهذا يظهر أنك لست صادقا وأنك كاذب بلا شك. فإذا هذا كان رد، لكن أنتم تعرفون كان الوقت ضيق وما كنا نستطيع أن نغطي كل شيء، فهذا رد بسيط جدا إلى الأخ الذي قال لماذا تعترضون على الأمراض؟ أليست الأمراض عند كل الأنبياء؟ وأيوب كان مريضا؟ لا، كل الأنبياء في كفة ومونوجينس، وحيد الجنس، السيد المسيح له كل المجد في كفة أخرى. فإن كنت لا تعرف فاعرف إذن. دعونا ندخل قليلا إلى الدجل حتى تعرفوا ماذا قال غلام ميرزا عن نفسه. قال غلام ميرزا عن نفسه: وإنه يمكن أن يظهر نفسه، دعا على الله أن الله يمكن أن يظهر نفسه لأهل الكشف، أهل الكشف يعني أهل الرؤية، على سبيل التمثل، إلا أنه لا جسم له ولا شكل. هنا الجزئية دي خطيرة جدا، أنه إذن يؤمن بظهور الله متمثلا لكن بدون جسم، بدون جسد. إذن هنا نبدأ في فهم أول جزئية فيها، يضرب الإسلام ويضرب القرآن ويضرب كل شيء. لا لا، لأن المسلمين لا يؤمنون بالتمثل، تمثل الله لا يؤمنون بذلك إطلاقا، يؤمنون بتمثل الملائكة. الصوت بيقطع، هل الصوت بيقطع؟ طيب، يؤمنون بتمثل الملائكة فتمثل لها بشرا سويا، لكن لا يؤمنون بتمثل الله. وهذه جزئية خطيرة جدا قالها غلام ميرزا في كتابه الخزائن الروحية، الجزء 20 صفحة 309 و310. تاني الجزئية دي لأنها مهمة، أن الله يمكن أن يظهر نفسه لأهل الكشف يعني أهل الرؤية على سبيل التمثل، إلا أنه لا جسم له ولا شكل، وإنه على العرش. خلوا بالكم من الجزئية القادمة، وإنه على العرش، ولكن لا يمكن القول إنه ليس على الأرض. ما شاء الله. إذن لماذا تعترض أن المسيح هو الله؟ إذا كان يمكن أن يأتي الله إلى الأرض، فلماذا تعترض؟ ولماذا تقول أن الله يتنجس والله لا يمكن أن يأتي أن يحل في الطبيعة البشرية؟ إذن غلام ميرزا غلام أحمد يؤمن، وهذا الكلام في كتابه الخزائن الروحية جزء 20 صفحة 309-310، أن الله على العرش، ولكن لا يمكن القول إنه ليس على الأرض. إذن هو على الأرض أيضا. طيب، إذن نقرأ أيضا جزئيات هامة جدا. عنده كتاب اسمه الإمام المهدي، الإمام المهدي. خلي كتاب الإمام المهدي الآن. عنده كتاب اسمه حمامة البشرى، بيتكلم عن نفسه يعني. حمامة البشرى، هو بيقصد نفسه إنه هو حمامة البشرى. اسمعوا ماذا يقول. إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي. يا للهول. إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات. الله يتجلى عليه. عارفين لماذا هو بيدعي هذا الكلام؟ لأنه يعرف أن الله في المسيح، يعرف أن الله في المسيح، الله حال في المسيح متحدا به اتحاد تام وكامل ومطلق. فإذا كان هو المسيح فلا بد أن الله قد تجلى عليه، حل فيه هو أيضا. فبالتالي كيف يكون هو المسيح ولا يتجلى عليه الله؟ فلازم من الكذب، يعني الكذب والدجل لا بد منه. إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات. طيب الآن أنا أسألك، لماذا فشل الله؟ الله الذي تجلى عليك، لماذا فشل؟ المسلمون يرفضونك يا رجل، المسلمون جلهم كلهم، شيعة وسنة وغيرهم من الطائفة، يعني ذكرت لك الطائفتين الكبيرتين سنة وشيعة، يرفضونك، يقولون أنك دجال. فلماذا فشل الله الذي تقول أنه تجلى عليك؟ لماذا لم تجدد الإسلام؟ الرب يسوع المسيح قال من ثمارهم تعرفونهم. فإذا أنت اعتبرت أن ثمرتك هي تجديد الإسلام، فلماذا إذن لم يتجدد الإسلام على يديك؟ حتى هم يرفضونك كمجدد للإسلام، ناهيك، هو في ورطة كبيرة كبيرة جدا. ناهيك عن أن يعتبروك نبي والمسيح المنتظر، هم أساسا أنت كمجدد يرفضونك، لا يعترفون بك. ثم يكمل، اسمع ماذا يقول هذا الرجل. يقول إن الرب تبارك وتعالى قد تجلى علي لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليات، فصوبت إلى إشراككم يا معشر العرب في هذه النعم، وكنت لهذا اليوم من المتشوقين، فهل ترغبون أن تلحقوا بي لله رب العالمين؟ بيكلم العرب، لأن العرب هم أكثر الناس الذين رفضوه. يعني يقول لهم فصوبت إلى إشراككم، أنا عاوزكم تشتركوا معايا يا معشر العرب في هذه النعم، أنا عندي نعم كثيرة، وكنت لهذا اليوم يعني لهذه اللحظة التي أكتب فيها من المتشوقين، فهل ترغبوا أن تلحقوا بي لله رب العالمين؟ مش عارف العرب، أين العرب من هذا الكلام الخطير؟ الرجل ذاهب إلى رب العالمين، وإما أن تشاركوه فتلحقوا به معه إلى رب العالمين، وإلا إذا رفضتموه يعني فأنتم في ورطة. هذا الكلام في كتابه حمامة البشرى. كذلك يقول في كتابه التبليغ، عنده كتاب اسمه التبليغ، وبالمناسبة خلوا بالكم من الكتاب ده، ياريت تتذكروه، لأنه كتاب التبليغ الإخوة الأحمدية يقولون هذا الكتاب إعجازي، هذا الكتاب إعجازي، يعني خطير. ماذا يقول؟ هم يلقبون هذا الكتاب، يقولون كتاب التبليغ الإعجازي، يعني مش بس القرآن فيه إعجاز، لا، عندهم كتاب تاني هو برضو فيه إعجاز. فهذا الرجل يقول في هذا الكتاب إلى العرب: أيها الإخوان من العرب، من مصر، هو مصر دول عرب؟ حتى مش عارف إن المصريين عرب ولا لا. أيها الإخوان من العرب، من مصر وبلاد الشام، حتى بلاد الشام عرب؟ من الذي قال بلاد الشام عرب؟ بلاد الشام يا إما فلسطينيين يا إما فينيقيين يا إما آراميين، يعني من الذي قال إنهم عرب؟ ما علينا، ما هم الآراميين هم السريان. أيها الإخوان من العرب، من مصر وبلاد الشام وغيرها، وبعد ذلك يدعي ويقول المسيح مسيح، ولا يعرف من العربي، من الفينيقي، من السرياني، من القبطي، من أيها الإخوان من العرب، من مصر وبلاد الشام وغيرها، إني لما رأيت هذه النعمة، نعمة عظيمة، ومائدة نازلة من السماء. شايفين بيشبه نفسه بعيسى ازاي؟ لأنه عيسى نزلت عليه مائدة من السماء في القرآن، سورة المائدة كلها تسمد كده، سموها سورة المائدة بس علشان عيسى والمائدة، كل السورة تسمد بالموضوع ده، سورة المائدة. فهو يريد أن يشبه نفسه بعيسى، يقول لما رأيت هذه النعمة، نعمة عظيمة، ومائدة نازلة من السماء، فلم تطب نفسي ألا أشارككم فيها، ورأيت التبليغ حقا واجبا ودينا لازما لا يسقط بدون الأداء، فها أنا قد قلت لكم ما تبدى لي من ربي، وأنتظر كيف تجيبون. الرجل بلغ وينتظر الإجابة، يتكلم مع العرب ويقول لهم إني بلغت وأنتظر الإجابة. عنده كتاب اسمه، أنا الآن يعني فقط أسرد لكم بعض مما يدعي أن الله كلمه به، بعض مما قال أن الله كلمه به. عنده كتاب اسمه مرآة كمالات الإسلام، الخزائن الروحية، في باب مرآة كمالات الإسلام، الجزء الرابع، صفحة 360. اسمعوا ماذا يقول: كنت أنوي تأليف هذه الرسالة باللغة الأردية، اللغة الأردية بيتكلموا بها باكستانيين جزء كبير، وجزء برضو من منطقة البنجاب اسمها اللغة الأردية. كنت أنوي تأليف هذه الرسالة باللغة الأردية، بيسموها أردو، ولكن تبين لي بناء على بعض الإشارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة، امبارح بس يا دوب وصلتني، أن هذه الرسالة يجب تأليفها بالعربية، كما تلقيت إلهاما بأن القوم لن يتأثروا منها إلا قليلا، غير أن الحجة ستتم عليهم. الرجل رائع يا أخي، رجل متأثر بالمسيحيين بصورة مش طبيعية. جاءته بعض الإشارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة، امبارح وصلته أن هذه الرسالة ما تألفهاش يا ميرزا، اوعك تألفها بالأردو، لو سمحت ألفها بالعربية. وبعد كده الكارثة يكون ايه؟ نفس اللي بعت له الرسالة اللي هو إلهه، بعت له برضو الرسالة، المفروض لما يقول له ما تألفهاش بالأردية، ألفها بالعربية، معناه ايه يا اخوة؟ معناها حتكون أكثر انتشارا وأكثر تأثيرا وأكثر قوة، مش كده؟ وإلا لماذا لا تؤلفها بالأردية؟ ولا أنا غلط لما يجي إله يقول له لا تؤلفها بالأردي، ألفها بالعربي، معنى ذلك أنه سيكون لها تأثير. لكن هو يكمل هنا ويضرب الكذبة، الكذاب بينسى أو لا يكون مركز، فيقول اسمعوا ماذا يقول. نعم كان يعرف عربي يا إيلي، كان يعرف عربي. بنى على بعض الإشارات الإلهامية التي تلقيتها البارحة أن هذه الرسالة يجب تأليفها بالعربية، كما تلقيت إلهاما بأن القوم لن يتأثروا منها إلا قليلا، غير أن الحجة ستتم عليهم. طب لما لن يتأثروا بها إلا قليلا، تعب نفسك مؤلفها بالعربية ليه؟ والعربية ليست لغتك الأولى، ولا الإله اللي أنت بتتعامل معاه ده إله غريب، يعني مفروض يكون إله فاهم. في كتابه حمامة البشرة ذكر أشياء كثيرة جدا يوجه فيها الحديث إلى العرب، وإذا كان هنا من العرب من يسمعني ارجعوا إلى كتابه حمامة البشرة والتبليغ الإعجازي، كتابه التبليغ الإعجازي، وأنتم تندهشوا لما يوجهه إلى العرب وكأنهم قوم غير مسلمين، يعني منتظرين فقط هذا الرجل. يعني في كتابه الخزائن الروحية في مجلد 18 ومن صفحة 7 إلى صفحة 9، في كتابه الخزائن الروحية مجلد 18 صفحة 7 إلى 9 يقول: قد بينت مرارا وأظهرت للناس إظهارا أني أنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، وكذلك أمرت، وما كان لي أن أعصي أمر ربي وألحق بالمجرمين، فلا تعجلوا علي وتدبروا أمري حق التدبر إن كنتم متقين، وعسى أن تكذبوا امرؤ وهو من عند الله، وعسى أن تفسقوا رجلا وهو من الصالحين. شيء غريب جدا، شيء فعلا غريب. يقول أنا بينت مرارا وأظهرت للناس إظهارا أني أنا المسيح الموعود، كيف؟ يعني ما الذي أظهرته أنك أنت المسيح الموعود؟ طيب يا عزيزي، لم يتأثر العرب باللغة العربية، حينما غيرها إلى العربية قال أن التأثير لم يكن، كان ضعيفا جدا. طبعا هناك صورة يا أستاذ مش جدع، المرة القادمة يوم الاثنين القادم أضع لكم صورهم الأربعة الخمسة، هو وخلفاء الراشدين. إذن يقول بينت مرارا وأظهرت للناس إظهارا أني المسيح الموعود، كيف؟ إذا أنت أظهرت للناس كيف؟ بأي طريقة؟ ما الذي فعلته حتى أظهرت للناس؟ كلام يعني؟ دجل؟ كذب؟ وكذلك أمرت وما كان لي أن أعصي أمر ربي. الراجل مش عارف يعصي أمر ربه، لأنه ربه قال له أنت المسيح. وهنا كذبة كبيرة جدا، عارفين ليه؟ هل المسيح لا يعرف نفسه أنه هو المسيح إلا لما يكون عمره 54 سنة؟ صدقني عاوز أضحك يا أخي يوحنا. ربه جاء في فترة كده لما بيجي الراجل عمره 54 سنة قال له بص اوعى تعصي أمري، أنت المسيح الموعود. طب أنت فين ال 54 سنة اللي فاتت دي؟ ما كنتش تعرف أنك أنت المسيح ولا المهدي؟ مش ملاحظين يا أخوة؟ يعني في مثل في مصر مش عارف بتقولوه ازاي، انا بحاول اتعلمه، يقول لك لو المتكلم مش عارف ايه يكون اللي بيسمع عاقل ولا ايه، معرفش مش كده، اللي بيتكلم ايه واللي بيسمع ايه. شيء عجيب، يعني انت كذلك امرت وما كان لي أن أعصي أمر ربي. يعني جاء ربك أمرك وانت خايف تعصيه، وانت ليك 54 سنة لا تعرف أنك المهدي ولا أنك المسيح ولا في أي علامة ولا حد يعني انتبه 54 سنة يا رجل، وأنت لا تعرف أي شيء. لو كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل. شكرا يا كابري. ما هذا؟ فبعد كده يقعد يشحت في الناس، يشحت فيهم ويقول لهم ايه، فلا تعجلوا علي وتدبروا أمري حق التدبر إن كنتم متقين، وعسى أن تكذبوا امرؤ وهو من عند الله، وعسى أن تفسقوا رجلا وهو من الصالحين. يعني أنا صالح، أنا صالح، ما تكذبونيش، لا تعتبروني فاسقا. بعدين عنده كلام أيضا عجيب، قال إن امرؤ رباني الله برحمة من عنده. يا سلام، رباني الله، يعني في 54 سنة إله بيربي فيه بس ما فيش حد يعرف ولا حد شاف ولا حد كتب ولا حد سمع. إن امرؤ رباني الله برحمة من عنده وأنعم علي بإنعام تام وجعلني من المكلمين الملهمين. جعلني من المكلمين، يعني اللي هو بيتكلم لي، والملهمين هو بيلهمني، وعلمني من لدنه علما وهداني مسالك مرضاته وسكك تقاته وكشف علي أسراره العليا فطورا أيدني بالمكالمات التي لا غبار عليها ولا شبهة فيها ولا خفاء، وتارة نورني بنور الكشوف التي تشبه الضحى، ومن أعظم المنن أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمان إماما وخليفة، وبعثني على رأس هذه المئة مجددا لأخرج الناس إلى النور من الدجى. أنا سأقول هذه العبارة الأخيرة، وعايز واحد فيكم كده يكون يعني زي ما بيقولوا كده في مصر فهلوي، مش كده، أنا بتعلم اللهجة المصري فهلوي، عاوزه يخلي باله إيه اللي هنا الموجود. تاني، ومن أعظم المنن أنه جعلني لهذا العصر ولهذا الزمان إماما وخليفة، وبعثني على رأس هذه المئة مجددا لأخرج الناس إلى النور من الدجى. ها، ما خلتوش بالكم من سقطة كده غريبة، من سقطة غريبة؟ مالها المئة؟ ها، عرفنا المئة، صح، المئة مالها؟ عارفين إيه الوكسة اللي هو توكس فيها هنا؟ لما أنت بتدعي أنك أنت مسلم مفروض تكون مجدد في 100 سنة هجرية، مش 100 سنة ميلادية. واخدين بالكم يا شباب؟ لما أنت تيجي تجدد، المسلمون يؤمنون أن المجدد يكون على رأس 100 سنة هجرية، لا 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 يقولون على رأس سنة 100 سنة ميلادية، المسلمون لا يقولون ذلك. هو سقط هذا الرجل و يعني اتبع التقويم الميلادي الكافر وترك الميلاد الهجري. مفروض أنت رجل مسلم خلاص تتبع التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي. الطبخة مش مسبوكة كويس، الطبخة مش مسبوكة أبدا كويس. يقولون أن من آياته المباركة، من آياته المباركة أنه إذا وجد فساد المتنصرين. لحد الآن في الهند عدد كبير جدا يوميا يأتي إلى المسيح، لدرجة أن بعض الولايات أرادت أن تسن قانونا أنه يمنع تغيير الدين. المسيح لا يغير دينه، الهندوسي لا يغير دينه، السيخي لا يغير دينه، المسلم لا يغير دينه. تخيلوا، خافوا، ارتعبوا، لأن أعداد هائلة تأتي إلى المسيح كل يوم. كان في عصره هذا الأمر أيضا يحدث. فمن آيات المباركة، من الآيات المعجزات يعني، أنه وجد فساد المتنصرين، المتنصرين اللي هم المسلمين الذين دخلوا في المسيحية، ورآهم أنهم يصدون عن الدين صدودا، ورأى أنهم يؤذون رسول الله ويحتقرونه ويطرون ابن مريم إطراء كبيرا، يعني بيمدحوا في المسيح مدح كبير. فاشتد غضبه غيره من عنده. ده مين اللي اشتد غضبه؟ مين؟ الله بقى، مش هو، ده الله. فاشتد غضبه غير من عنده وناداني وقال إني جاعلك عيسى ابن مريم. وكان الله على كل شيء مقتدرا، يعني هو ما كانش عيسى ابن مريم قبل هذا التاريخ، ولا كان هو المهدي أبدا، لكن الله غار، والغيرة بتاعته احتدمت واحتدمت واحتدمت لما شاف أعداد هائلة بتدخل في المسيحية أفواجا من المسلمين ويمدحون ابن مريم. فاشتد غضب الله غيره من عنده وناداني، ميرزا غلام أحمد، ميرزا غلام أحمد، قال لي إني جاعلك يا عيسى يا ميرزا يا غلام يا أحمد، أنا جاعلك عيسى ابن مريم. وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأنا، خلوا بالكم، غيرة الله التي فارت في وقتها. أنا بعرف أن اللبن بيفور، أنا بعرف أنه تحط اللبن على النار شوية يفور، لكن غيرة الله التي فارت في وقتها لكي يعلم الذين غلوا في عيسى أن عيسى ما تفرد كتفرد الله، وأن الله قادر على أن يجعل عيسى واحدا من أمة نبيه، وكان هذا وعدا مفعولا. يا للهول، شايفين الشيطان يا أخوة ماذا يفعل؟ شايفين الشيطان بيعمل إيه؟ الشيطان ده خطير جدا. تاني، أنا هحكي الكلام ده بالبلدي، إن شاء الله ما أحكي يطلع كلام مش مفهوم. اسمعوا، المسيحيين او المتنصرين اللي كانوا مسلمين بيمدحوا المسيح، مسيح زي ما اي متنصر هنا ممكن يمدح المسيح لانه وجد في المسيح شبع وراحته وسلام. فالله زعل، الله اللي فوق ده ما بيحبش عيسى. ليه يعني يمدحوا في عيسى كده؟ لا، مفروض يمدحوا في واحد تاني غير عيسى، كأنه عيسى ده مش بتاع الله. فعشان بيمدحوا في عيسى ويطروا في عيسى، فالله غضب، اشتد غضبه غيره، غار ونادى غلام ميرزا وقال له يا غلام ميرزا، انا عارف انك انت ميرزا، وعارف انك انت يعني اصلك من الفرس، وعارف ان اسمك غلام احمد، وعارفك انك مالكش علاقة باليهود، لكن انا بقى هخليك انت عيسى ابن مريم. إني جاعلك عيسى ابن مريم، يعني هو ما كانش عيسى ابن مريم. وإذا كان اللي بيتكلم مجنون، اللي بيسمع يكون إيه؟ عاقل، له منطق. وكان الله على كل شيء مقتدر. وبعد كده يروح عاوز إيه؟ عاوز يسبك الكذبة بتاعته فيبوظها أكتر، فيقول فأنا غيرة، أنا الغيرة بتاعت ربنا اللي فارت في الوقت المحدد، علشان الناس اللي بتمدح في عيسى تعرف ان الله قادر انه يجعل عيسى واحد من المسلمين. خلاص، عيسى الثاني ده ملوش، الله قادر انه يجعل عيسى واحد من المسلمين. اللي مش فاهم كلام يكتب لي 7، اللي فاهم يكتب لي 1، عشان الحتة دي اصلا خطيرة، لو مفهومة خلاص نعديها، بس اصلا حتة عجيبة شوية يعني. طيب كلام مفهوم، ما عدا أمجد ما فهمتش الحتة دي. هي هو كلام هو قال أن الله قال له أنا حخليك عيسى، أنا حخليك عيسى، حخليك عيسى مسلم من المسلمين، خلاص مش حخليك يعني يعني هي أنه مش منطقية، كلنا مؤمنين أنها مش منطقية ومش مقبولة للعقل، كلنا مش مقبولة للعقل. أحسن تفهموا كلامي يا أمجد ويا بلومة، تفهموا كلامي أنه أنا بقصد هل منطقية ومعقولة ولا لا. لا مش منطقية ولا معقولة، وخطأ في خطأ خالص. بالضبط كده، يعني في عيسى ده موجود، بس أنا حخليك أنت تاخد شخصية عيسى. خلاص كده يمكن وضحت شوية. أنا حخليك أنت تاخد شخصية عيسى، مش حخلي عيسى تاني ابن مريم ده يظهر، أنت عيسى ابن مريم. خلاص زي ما تكون ماسك جنيه كده في إيدك مصري، ماسك في إيدك جنيه مصري كده، وفجأة كده الله يغضب ويقول من السماء، لا الإله بتاع ميرزا عشان ما لا نخطئ في التعبير، الإله بتاع غلام ميرزا يقول كيف يصبح الجنيه المصري ضعيف هكذا، لا سأجعلك جنيها استرلينيا. خلص فيبقى الجنيه اللي في إيدك جنيه مصري ومكتوب عليه بالعربي جنيه مصري، وتروح تشتري بيه عند البقال يقول لك يا عم ده جنيه مصري، لكن انت جاك وحي بيقول لك لا ده استرليني، وعاوز تتعامل بيه على اساس استرليني، بس هو لا شكله ولا الكتابة عليه انجليزي ولا عليه صورة الملكة ولا عليه اي شيء. ده الطريقة، هو راجل اسمه ميرزا غلام احمد، بس اله قال له انا حخليك تكون عيسى ابن مريم، وكان وكان امر الله يعني مفعولة. خلاص هو وعد وقال، اللي مش مصدق لأنه كلام لا يصدق يرجع إلى الخزائن الروحية في كمالات أو مرآة كمالات الإسلام، مجلد 5 صفحة 422. أنتقل إلى قول آخر له، اسمعوا يا سادة، ده كلامه هو مش كلامي أنا، اسمعوا يا كل عيسى على بعضه روحا ونفسا وجسدا كل عيسى، يقول اسمعوا يا سادة هداكم الله إلى طريق السعادة. عجيب هذا الرجل، سلام، اسمعوا يا سادة هداكم الله إلى طرق السعادة، إني أنا المستفتى وأنا المدعى وما أتكلم بحجاب، بل إني على بصيرة من رب وهاب، بعثني الله على رأس المئة سنة يعني لأجدد الدين وأنور وجه الملة وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية وأقيم سنة خير البرية ولأصلح ما فسد وأروج ما كسد، وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، من الله علي بالوحي والإلهام وكلمني كما كلم برسله الكرام، وشهد على صدقي بآيات تشاهدونها، وأرى وجهي بأنوار وأري وجهي بأنوار تعرفونها. طيب نراجع الكلام بتاعه، هداكم الله إلى طرق السعادة، هو الكلام أي طرق سعادة يا رجل؟ أين ما هو طريق السعادة يعني؟ طريق السعادة حينما يعني شخص يعتنق العقيدة مفروض يكون سعيد ويشعر بالراحة والطمأنينة وإلى آخره، لكن لماذا الذين قرأوا لك وسمعوا عنك يقولون أنك كاذب دجال؟ ثم يقول بعثني الله لأجدد الدين، طيب الدين ما تجددش هو، مش تجدد الدين الإسلامي؟ لم يتجدد الدين. وهل تجديد الدين هو تغيير الدين؟ لماذا لماذا تقلب الموازين؟ تجديد الدين يعني تعمل نهضة. يعني في ناس بيسموه مجددين الدين في عند المسلمين. أعتقد مثلا، أعتقد حسب ما أنا أتذكر قرأت إنه مثلا أبي حامد الغزالي مثلا يعتبرونه مجدد، يعني إذا كنت أنا يعني متذكر الجزئية التي قرأتها. لكن أنت لست مجددا لأنهم رفضوك. طيب، وأكسر الصليب. أنا مش عارف، أنا شايف الصليب أكثر انتشارا، يعني أنا شايف الصليب في 100 سنة اللي من ساعة ما أنت جيت، أنا شايف الصليب يا رجل بيرتفع عالي في كل مكان. خلي الصليب عالي عالي عالي. أنت مش معانا في الغرفة هنا ولا يا ميرزا؟ تسمعش الكلام ده؟ الغرفة دي ما بتسمعش فيها، تسمعش فيها الترنيمة دي ولا إيه؟ يكسر الصليب، قال يكسر الصليب يعني ما يخليش فيه صليب تاني مرفوع، ولا الصليب عمال يتزايد ويرتفع في كل مكان في العالم. حينما سقطت الشيوعية في روسيا ارتفع الصليب هناك، والآن في كل ساعة يرتفع الصليب في بيت جديد في أفريقيا السمراء وفي الهند. أنا عندي قناتين بأستقبلهم من الهند، بصراحة خرافة يعني إبداع. شفتوا ما يعني يمكن تقول على وحيد ده مجنون؟ أنا لا أفهم الهندي كويس، أعرف بعض الكلمات، مجرد كلمات، لكن أفتح القناتين دول وأقعد كده وأمجد ربنا وسبح الرب في هؤلاء الناس، وأسمع الواعظ وهو بيوعظ والناس بتبكي، وأشوف المرنمة وهي بترنم، كله بالهندي. الصليب يرتفع كل يوم يا ميرزا، بس انت مش واخد بالك. الصليب ايه اللي انت تكسره؟ الصليب في كل شيء من حولك. بصوا كده في اي صحيح، هي فعلا رائعة القناة دي، انا عندي قناتين على كل. بص حولك، تعرفوا اي زخرفة اسلامية؟ اي زخرفة اسلامية. مرة كانوا جايبين الملك عبد الله اظن داخل الكعبة عشان بينظف الكعبة اعتقد. انا بصيت جوا، في صلبان جوا، مش مقصود انها تكون صلبان، لكن تبع الزخرفة. اصله اي زخرفة في الحياة في الوجود ماذا ستفعل الا انك تجعل يعني خطوط متعامدة متقارعة، هتعمل صليب. شوف كده، روح الازهر وبص شوف النقوش اللي بيقال انها اسلامية. الصليب لن تستطيع أن تمس الصليب، لأن الصليب الطائر الذي يطير في السماء يطير في شكل صليب، الطائرة التي تركبها تطير في شكل صليب. أنت حينما تفتح يديك أو حتى حينما تنزل يديك أنت في شكل صليب. كل شيء حولك يا رجل في شكل صليب، فأي صليب تريد أن تكسر؟ يعني ما عنديش حاجة يا أخو، أنتوا بتتريقوا علي، طيب ما عنديش حاجة أقول له أنت في ورطة يا رجل، ولا لي حق؟ أنت في ورطة يا رجل. طيب، إذن لا يستطيع أن يكسر الصليب. وبعد كده يقول وأطفئ نار النصرانية. طيب هل انطفأت نار النصرانية؟ ماشي يا اس ال، ماشي حبيبي، ورطة بس مش كبيرة، هي على رأيك على قده، مش كبيرة المرة دي. هو يقول هنا وأطفئ نار النصرانية، عجيبة، مع أننا نحن سمعنا في قناة الجزيرة أن 6 مليون مسلم يتحول إلى المسيحية كل سنة. ده بس فين؟ ده فقط في أفريقيا، فقط في أفريقيا 6 مليون مسلم، ده غير الوثنيين اللي يأتوا إلى المسيح، كلنا سمعناها على قناة الجزيرة، 6 مليون مسلم يتركون الإسلام إلى المسيحية. وغلام ميرزا يعيش في عالم آخر، لا يعيش في الكرة الأرضية التي نعيش فيها نحن، يعيش في عالم آخر، ويقول وأطفئ نار النصرانية. أي نار نصرانية؟ أنا أجد أن نار النصرانية تطهر الآن البارية يا أحمديين، أنتوا بس مش عايزين تتكسفوا وتقولوا أن مسيحكم المزيف كذب وسقط، وأن يعني كلامه طلع أوت، كلامه طلع خطأ 100%. إذن لا تستطيع أن تطفئ نار النصرانية ببساطة، لأن السبب بسيط جدا، ليس لأننا مسيحيين، لا، وليس لأن المسيحيين لهم قوة أو باع، لا، لأننا لا نثق لا في شخص ولا نتكل على ذراع بشر مهما كان، لكن لأنك تتكلم عن المسيح رب المسيحية الذي قال أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فكيف تطفئها أنت يا من كنت تعاني من التبول 100 مرة في اليوم، وكنت تعاني من الديزنتاريا الإسهال المزمن، وكنت تعاني من داء السكر؟ هل أنت بهذا الضعف البائس أنت ستطفئ نار النصرانية؟ الشيطان كل يوم عنده جديد، ولكن كل يوم هو مسحوق في صليب المسيح. هذه المعركة التي تمت في تل الجلجسة سحقت الشيطان تماما، ولهذا هو في نار مستمرة، لا يعرف ماذا يفعل، يريد أن يسترجع سلطانه، ولكن هباء، كل محاولاته محاولات بائسة وفاشلة وصبيانية فعلا، لأنه الكذاب وأبو كل كذاب. إذن كان هذه أيضا جزئية من كلامه. ثم بعد ذلك يكتشف أنه ربما المسلمين يقولون يعني أحسن يفتكر يعني حتى لا يعتقدوا إني أدعوهم بهذا الكلام حتى يؤمنوا به، فيقول في الخزائن الروحية في الاستفتاء في جزء 22 صفحة 641، اسمعوا هذا الكلام. واحد لما يكذب يقول طيب هيقولوا علي ايه، اديني بهاجم المسيحيين، ماذا سيقول عني؟ اذا قال: ولا اقول لكم ان تقبلوني، ولا اقول لكم ان تقبلوني من غير برهان، وان تؤمنوا بي من غير سلطان، بل انادي بينكم ان تقوموا لله مقسطين، ثم إلى ما أنزل الله لي من الآيات والبراهين والشهادات، فإن لم تجدوا آياتي كمثل ما جرت عادة الله في السابقين وخلت سنته في النبيين الأوليين، فردوني ولا تقبلوني يا معشر المنكرين. يخاطب المسلمين ويقول لهم يا معشر المنكرين، شوفوا آياتي وشوفوا معجزاتي، لو لاحظتوا ان معجزاتي ما هياش زي الانبياء السابقين خلاص ارفضوني وردوني. طيب رفضوك وردوك، فلماذا اذا تتهم الناس وتقول لهم يا معشر المنكرين؟ كانت هذه بعض الاجزاء، ولكن عندي جزئية بخصوص العرب، عنده دعاء للعرب خاص. نعم، هم يقولون أن محمد رسول وهو أيضا رسول، ولكن المسلمين لا يقولون ذلك. المسلمون يؤمنون أن محمد هو خاتم النبيين، آخر الأنبياء يعني، بس هم بيقولوا خاتم يعني الخاتم اللي في إيدك ده، يعني هو زينة النبيين أحسنهم، لكن مش خاتم يعني الأخير. شفتوا التزوير حتى بيزوروا في الإسلام يعني، خليتوا بالكم؟ القرآن يقول أن محمد خاتم النبيين، يقصد يعني آخرهم، آخر واحد. هم يقولون لا، خاتم يعني الخاتم اللي في إيدك، يعني الزينة، زينة النبيين. عنده دعاء بخصوص العرب، فاسمعوا يا عرب، من كان بيننا عرب فليسمعوا. يقول: اللهم يا من جعلت للعرب الحظ الأول في نشر دينك الحنيف، أعد لهم مكانتهم ومجدهم، واجعلهم أعظم أنصار عبدك الإمام المهدي والمسيح الموعود. عجيب هذا الرجل يقول يعني يا 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 الله أنصر العرب علشان يوقفوا معايا، مش أنصر العرب وبس. خليتوا بالكم ولا أقرأ الجزئية دي تاني؟ لا اسمعوا دي تاني. اللهم يا من جعلت للعرب الحظ الأول في نشر دينك الحنيف، أعد لهم مكانتهم ومجدهم، واجعلهم أعظم أنصار عبدك اللي هو أنا، عبدك الإمام المهدي والمسيح الموعود. رجع لهم مكانتهم كده، وخليهم شعب عظيم، وخليهم أكتر الناس اللي بينصروني أنا، الإمام المهدي والمسيح الموعود. واجعلهم أعظم أنصار عبدك الإمام المهدي والمسيح الموعود، خادم حبيبك مولانا محمد المصطفى سلام. واجعل لهم النصيب الأوفر في نصرة الإسلام وإضاءة الدنيا بالشمس المحمدية في هذا الزمن، في هذا الزمن الأخير. آمين. ده كلام. يعني مش بس يا الله يعني ارجع للعرب مجدهم وبس، لا ارجع مجدهم عشان يكونوا هم أكثر الناس المنصرين الذين ينصرون دعوتي، ينصرون دعوتي أنا. طيب أنتقل بعد ذلك إلى الخلافة، والخلافة أيضا عندهم فيها إشكالية، لأن هناك حديث مشهور معروف عند الأحباء المسلمين. هذا الحديث يقول الأئمة من إيه؟ كملوا ورايا كده. الأئمة من، الأئمة من إيه يا إخوة؟ الأئمة من قريش، مش كده؟ ده حديث واضح ومتفق عليه، الأئمة من قريش. فكيف إذن يكون الأئمة من البنجاب على رأيك يا لايت؟ كيف يكون الأئمة من البنجاب؟ من البنجاب حتة واحدة من الهند يعني. إذن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعتمد على نظام الخلافة الراشدة منذ وفاة ميرزا غلام أحمد سنة 1908. الخليفة الأول كان اسمه الحافظ الحكيم نور الدين، والخليفة الثاني اسمه ميرزا بشير الدين محمود أحمد، والخليفة الثالث الحافظ ميرزا ناصر أحمد، والخليفة الرابع ميرزا طاهر أحمد، والآن الموجود حاليا زيك يا أستاذ إيزي منور حبيبي، كان بيبيع دجل. بتسألني كان بيبيع إيه؟ كان بيبيع دجل، دجل وكذب، ده اللي كان بيبيعه. النهاردة الموجود حاليا هو ميرزا مسرور أحمد، ده اسمه كده مسرور، لكن لازم يبدأ اسمه بميرزا وينتهي بأحمد. أشكرك حبيبي إذن، ربي باركك. أقول لك كده ميرزا مسرور أحمد، عنده مشاكل ومتهم بمواضيع مختلفة، ليس هذا موضوعي الآن، حتى نحن نتكلم كلام أكاديمي فلا يكون تشويه يعني بسمعة الرجل. لكنهم يقولون أن الفرقة الأحمدية هي الفرقة الوحيدة التي تتبع الخلافة في الطوائف الإسلامية، فالسنة لا يتبعون الخلافة، ليس عندهم خليفة، والشيعة ليس عندهم خليفة، ولكن يقولون نحن فقط الذين عندنا الخلافة. وبصوا كده، أو عندنا الخليفة الأول كده، والخليفة الثاني كده، والخليفة الثالث كده، والخليفة الرابع كده، والخامس إذن هو مسرور. ولو سمعت في شروط الانضمام كنت ذكرت شرط من شروط الانضمام وهو الشرط العاشر. طبعا الشروط دي وضع غلام ميرزا أحمد نفسه. يقول عندهم مرجعية الشيعة يا أنتوني، الشيعة عندهم مرجعية ولكن لا توجد خلافة، هناك فرق بين الخلافة وبين المرجعية. يقول ميرزا في الشرط العاشر ميرزا يعني زي معناها السيد أو الحضرة، حضرة فلان يعني، أن يعقد مع هذا العبد عهد الأخوة خالصا لوجه الله على أن يطيعني في كل ما آمره به من المعروف، ثم لا يحيد عنه ولا ينكثه حتى الممات، ويكون في هذا العقد بصورة لا تعادلها العلاقات الدنيوية سواء كانت علاقات قرابة أو صداقة أو خدمة. شايفين ازاي؟ يعني هذا العبد الذي سيدخل معنا في الأحمدية يجب أن يطيعني طاعة كاملة. أنا كنت أعتقد أنه سيقول أن يطيع الله طاعة كاملة، أو مثلا يقول يطيع القرآن طاعة كاملة، لكن أن يقول أن يطيعني أنا طاعة كاملة، من أنت؟ يجب أن تنتبهوا إلى هذه كلماتكم به القديانية الأحمدية. هل لنرى هل ما قال أو ما جاء به هو جديد؟ أنا قربت على الانتهاء حتى لا أطيل عليكم، مش هطول عليكم. في البداية قال هو مجدد الأمة، أمة الإسلام، وبعد ذلك تطور من مجدد إلى نبي، قال أنا نبي وأنا عيسى وأنا المهدي، واتهم المسلمين بأنهم خربوا الدين وشيوخ المسلمين بأنهم مفسدي هذه الأمة، وذلك ليسحب البساط من تحت أقدام المسلمين. هذا الكلام موجود بالمناسبة في الخزائن الروحية في إزالة أوهام جزء 3 صفحة 561. ثم بعد ذلك قال لا يوجد جهاد في الإسلام، ومن كلامه في الخزائن الروحية في ستارة قيصرية جزء 15 صفحة 120-121 قال ولا تظنوا، لا خلينا نبدأ من الجزئية الأولى، يأمر القرآن الكريم صراحة، هو يقول في أنه يمنع الجهاد، يقول يأمر القرآن صراحة ألا ترفع السيف لنشر الدين، يكذب حتى على المسلمين. يأمر القرآن الكريم صراحة ألا ترفع السيف لنشر الدين، بل قدموا ميزاته الحسنة واجذبوا الناس من خلال أسوتكم الحسنة. ولا تظنوا أن الإسلام في بداية عهده أمر برفع السيف لنشر الدين، كلا إن ذلك السيف لم يرفع لنشر الدين. وأنا إذا سألت بس سؤال يعني، ما رأيك في خالد بن الوليد؟ السيب، من الذي ذهب إلى مصر؟ كيف فتحت؟ كيف فتح المغرب و إسبانيا الأندلس؟ كيف وصل المسلمون إلى هناك؟ إذا كان كل هؤلاء حملوا السيف وفتحوا هذه الأماكن وقهروا الناس للدخول في الإسلام، فكيف لا تقول أنت وتدعي هذا الكذب أنه لم يأمر الإسلام وليس في الإسلام رفع سيف ولم تفتح بلاد ولا أي شيء؟ هو طبعا يعيش في الهند، خالد ابن الوليد الأخ زياد يكتب عنه صحابي جليل. كان عليه أن يعرف أن خالد ابن الوليد قتل أميرا مسلما وأخذ زوجة هذا الأمير المسلم ومارس معها الجنس ولم ينتظر عدة. وحينما سمع أبو بكر الصديق هذا الكلام قال هذا سيف سله الله على الكفار، أنا لا أوقف هذا السيف. نعم، مالك بن النويرة، مالك بن النويرة هو أمير مسلم، ما الذي فعله خالد بن الوليد؟ ارجع يا أخ زياد واقرأ تاريخ خالد بن الوليد جيدا حتى يعني لا 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 تفاجأ بهكذا معلومات من تاريخك الإسلامي يا رجل. لماذا لا تسأل الشيخ هل هذا حدث ولا لا؟ خذ الكلام ده واسأل الشيخ بكرة في الجامع، يا شيخنا مالك بن النويرة هل قتله ما خالد بن الوليد أم لا؟ هل وضع رأسه تحت القدر وسلق رأسه تحت القدرة ليأكل الطعام؟ استخدم رأس نويرة كحجر ووضع القدرة على حجرين، والحجر الثالث كان رأس المسلم هذا الأمير المعروف. وحينما اعترض عمر بن الخطاب كيف يفعل خالد بن الوليد بمالك بن النويرة المسلم هذا الأمر، قال أبو بكر الصديق قال أنا لن أوقف سيفا صله الله على الكفار، سموه سيف الله المسلول. ننتقل بعد ذلك حينما يقول إلى المسلمين، ماذا يقول للمسلمين غلام ميرزا، ميرزا غلام أحمد؟ يقول أيها الأحبة تخلوا عن فكرة الجهاد العدواني الآن، فإن الحرب والقتال ممنوع بتاتا من أجل نشر الدين. أنا سأقول لكم لماذا هذا حدث ولماذا راوغ المسلمين ميرزا غلام أحمد، سأذكر لكم السبب، انتظروني بس ثواني. أيها الأحبة تخلوا عن فكرة الجهاد العدواني الآن، فإن الحرب والقتال ممنوع بتاتا من أجل نشر الدين. لقد جاء المسيح الذي هو إمام الدين، هو بيتكلم عن نفسه أنا المسيح، وقد انتهت الآن الحروب من أجل نشر الدين. وبعدين يتكلم ويقول لقد قال سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم إن عيسى المسيح الموعود سيضع الحروب، فالذي يخرج للقتال بعد الاطلاع على هذا الأمر النبوي سوف يلقى هزيمة نكراء على أيدي الكفار. يقول لهم إذا أي شخص حارب الكفار سيهزم من الكفار يا مسلمين، سيهزم، لا تخرجوا للقتال. هذا الكلام في الخزائن الروحية جزء 17 صفحة 77 إلى 78. لماذا قال هذا الأمر عن الجهاد؟ لما استقر الإنجليز في الهند وجدوا فيها 50 مليون من المسلمين، 50 مليون مسلم في ذلك التاريخ في الهند يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالجهاد والمقاومة ضد الكفار وضد المستعمرين، وكان هناك موجود في ذلك الوقت ميرزا غلام أحمد وله يعني منصب ديني، فاختاره الإنجليز ليكون حليفا لهم ليقوم بهذا الدور الرائع لصالح الإنجليز. والإنجليز أمة يعني ذكية جدا وتعرف من أين يؤكل الكتف، فوجدت ميرزا غلام أحمد فجندوه معهم ضد المسلمين ليقول لهم لا جهاد، ممنوع الجهاد. فجندوا ميرزا غلام أحمد ضد الإنجليز، ولأن في ذلك الوقت كان هناك حركة جهاد واسعة جدا في الهند. لو قرأت عن شخص اسمه أحمد ابن عرفات، أحمد ابن عرفات كان يعتبره المسلمون شهيدا ضمن الشهداء الذين كافحوا في الهند سنة 1842 هذا الكلام، 1842. هذا الرجل أحمد ابن عرفات، مجاهد مسلم ضد الاستعمار الإنجليزي، استطاع أن هو يشعل الجهاد والمقاومة وبس روح الجهاد في المسلمين والحماس الديني، وبالتالي عانت الحكومة الإنجليزية هناك في الهند مصاعب كثيرة جدا، من 50 مليون مسلم يؤمنون بالجهاد ضد الاستعمار، وكان موضوع اهتمام الإنجليز كيف يعني يسقطون هذا الجهاد، خاصة أن دعوة جمال الدين المشهور بجمال الدين الأفغاني أخذت تنتشر في العالم الإسلامي بشكل سريع، وكان هناك ضغط عالي على الإنجليز في الهند، فوجدوا ضالتهم المنشودة في أن يجندوا هذا الرجل ميرزا غلام أحمد لصالحهم ويكون خادم للاستعمار الإنجليزي، وبالتالي نادى بأنه لا جهاد في الإسلام ولا يجب أن تجاهدوا ضد المستعمر الإنجليزي. هذا الكلام أيضا خاطئ، يعني لا أعتقد أن هناك دين يطالب بأن لا تجاهد ضد لا تخرج المستعمر. يعني المهم أنه الذي حدث أن الإنجليز دعموا غلام ميرزا غلام أحمد ووقفوا إلى جانبه، وقدم لهم خدمات الكثيرة المتواصلة، وكان يعبر بكل وضوح عما يدين به للحكومة الإنجليزية من الولاء. هل لا يوجد قدياني واحد يقول أن هذا الكلام لم يحدث، لأنه مسجل عندهم في كتبهم، عنده في كتابه ترياق القلوب، عنده كتاب اسمه ترياق القلوب، قال فيه: لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر أي الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ 50 خزانة، وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وكابول. ثاني، معلش سامحوني سأقرأ هذه الجزئية مرة أخرى حتى تعرفوا كيف أنهم استخدموا هذا الرجل الإنجليز ضد المسلمين ليراعي مصالح الإنجليز. قال: لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها. طيب بتأييدها بتنصرها كمان؟ ولقد ألفت في منع الجهاد ووجوب الطاعة، ووجوب طاعة أولي الأمر يعني لازم تطيعوا الإنجليز، من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ 50 خزانة، وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وكابول. عميل، هذا الرجل عميل استخدمه الإنجليز ضد المسلمين لينادي بعدم الجهاد، و بلا شك الإنجليز نجحوا على أن يقول يعني بعض التصريحات ضد الإنجليز، لا مشكلة، لا مشكلة أن يصرح بعض التصريحات ضد الإنجليز، يصرح بعض التصريحات ضدنا وإحنا خسرانين إيه، المهم يوقف الجهاد. لا، وانتم انتظروا التناقض الأكبر يا أستاذ يوحنا، أنا هختم بالتناقض الأكبر لأنه أنا معتبره نكتة عاوز أختم بها الكلام الباقي عشان يعني ما أسيبكمش كده بدون ما تكونوا مبسوطين. يعني المهم كان ميرزا غلام أحمد رجل مضطرب الأفكار والعقيدة، طموح أن يؤسس ديانة جديدة ويكون له أتباع يؤمن به ويكون له مسجد ويكون له اسم في التاريخ، ووجد الإنجليز فيه القابلية أن يكون وكيلا لهم يعمل بين المسلمين لمصلحة الإنجليز، ويعني بدأ يتدرج بعد أن قال أنه مجدد إلى أنه مهدي إلى أنه المسيح إلى كل هذه الخرافات الغريبة. صرح في بعض كتاباته بأنه غرس غرسته الحكومة الإنجليزية، كتب ذلك في التماسه الذي قدمه إلى حاكم مقاطعة البنجاب الإنجليزي في 14 شباط سنة 1898. تخيلوا، كتب وقال هذا الكلام، غرس غرسته الحكومة الإنجليزية، دعا نفسه. إذن واضح أنه تبنى أن يكون تبنى هذا الدور، يعني أن يكون رجل يراعي الحكومة الإنجليزية ضد القرآن، لأن القرآن يؤكد أنه لا ولا ولا ولي يكون كافر، هم أولياء بعضهم لبعض، ولكن المسلم لا يجب أن يكون وليه إلا مسلما. النقطة الأخيرة التي سأختم بها، أنه يعرف أن المسيح حينما يأتي سيكون هناك الدجال، ووفق المنظومة أو العقيدة الإسلامية سيكون هناك المهدي. طيب، إذا كنت أنا المسيح، هو بيكلم نفسه كده، المسيح، طب فين المهدي؟ حسب كده لو كلم واحد تاني يشاركه، ممكن يتعب، ممكن يتغلب عليه، ممكن يأكل الجو منه، طب ما أحسن أكون أنا برضو المهدي. فخلاص راح نادى أنا المسيح الدجال وأنا المهدي، آسف، أنا المسيح المنتظر وأنا المهدي. طيب فين الدجال؟ ما الدجال ده لازم يظهر ويشوفوه كل الناس. اسمعوا بقى إذن ماذا قال. هذا الرجل قال أن المسيح الدجال بالأدلة الواضحة أثبت أن الإنجليز هم المسيح الدجال المعهود، وقد أعلن ذلك على الملأ أن الإنجليز هم المسيح الدجال. الإنجليز اللي آتوا لنصرته وآتوا وساعدوه للتخلص من السيخ وأعطوه حرية العقيدة، هو يعترف بكل ذلك وجعلوه غرس، بعد ذلك يقول أنهم هم المسيح الدجال. فاعلموا، يقول فاعلموا، أرشدكم الله تعالى أن هذان الإسمان يأجوج ومأجوج لقوم تفرق شعبهم في زماننا هذا آخر الزمان، وهم في وصف متشاركون، وهم قوم الروس وقوم البراطنة وإخوانهم البراطنة، يعني البريطانيين، والدجال فيج قسيسين ودعاة الإنجيل الذين يخلطون الباطل بالحق ويدجلونه. هذا الكلام في الخزائن الروحية الروحانية جزء الخامس صفحة 459 إلى 460. تقرأ وتضحك أن الإنجليز هم الدجال، وفات على هذا الرجل أن المراجع الإسلامية تقول أن المسيح الدجال شخص إنسان سيكون أعور وله عين واحدة وشخص معروف للناس، وأنا حتماشى معه وأقول ماشي، الدجال هو الإنجليز. طيب هل قتلت الدجال أنت؟ مش المسيح اللي هيجي ده سيقتل الدجال؟ هل قتلت الدجال يا رجل؟ طب ما هو الدجال عايش اهو، شايف الدولة الإنجليزية دولة قوية، دولة عظيمة، دولة لها اقتصادها ولها وجودها ولها لها كلمتها في العالم، وكلمة لها مهابتها أيضا. إذا لم يقتل الدجال، إذا كنت أنت المسيح الدجال فلماذا، إذا كنت أنت المسيح فلماذا لم تقتل الدجال؟ ولا هو بس كلام؟ المسيح حينما يقول كلام هو على قدر هذا الكلام، ولكن لأنك مسيح كاذب كما قال مسيحي وسيدي وإلهي العظيم، سيأتي من بعد مسحاء كذبة، لأنك أنت كاذب لم تستطع أن تثبت ولا واحدة من الكلام الذي قلته. ثم بعد ذلك، يعني مش أنت هتكسر الصليب؟ الصليب عالي هو، طب مش هيقتل الخنزير؟ ما شاء الله أنا شايف مزارع الخنزير في العالم يعني بتزداد انتشارا يا رجل، ده الخنازير التي تربى في الهند أعداد ضخمة جدا. ده أنت ما عرفتش تقتل الخنازير اللي في الهند، ستقتل الخنازير اللي في أستراليا. تعال شوف الخنازير في أستراليا شكلها إيه، ولا هتقتل الخنازير في أوروبا ولا في أمريكا ولا أين هي الخنازير التي ستقتلها يعني؟ إذن لا قتل الخنزير ولا كسر الصليب ولا قتل الدجال، وهي ثلاث أمور في العقيدة الإسلامية معروف أن المسيح المنتظر عندهم سيأتي ليكسر الصليب، وها هو الصليب عالي وسيظل، ويقتل الدجال، والدجال قال هو بريطانيا وها هي دولة موجودة، وسيقتل الخنزير وما أكثر الخنازير. لا أريد أن أطيل عليكم أحبائي، ما سمعتموه الآن هو مجرد مدخل بنعمة المسيح، لم أبدأ في الموضوع بعد، لم أبدأ في الموضوع بعد. كل ما سمعتموه خلال الفترة السابقة هو مجرد مدخل فقط، وبنعمة الرب يسوع ده مجرد مدخل، نعم، مقدمة تعريفية عن هذه العقيدة وعن مؤسسة، ولكن بعد ذلك سندخل إلى ما هو أكثر من ذلك وبالدليل والبرهان لتكتشفوا شيئا فشيئا من هم الأحمديين. بس أنا عاوز أخذ اقتراحكم، وعايز أمانة، عايز أمانة. أوكي يا شباب لو سمحتوا، علشان ما نفرض عليكم مواضيع أنتم مش حابينها، اللي حابب إن احنا نستمر في الموضوع ده يكتب لي 7، اللي مش حابب إن احنا نستمر في الموضوع ده يكتب لي 9. طيب شكرا شكرا شكرا، خلاص شكرا جزيلا. الناس اللي كتبوا 7 أكتر، وأنا حواصل بنعمة الرب يسوع في هذا الموضوع، وحبيت أن أشكركم أشارككم الرأي ليس أكثر من ذلك، لكن هو الموضوع فيه ما هو أكثر من ذلك، ليس مجرد كلام. لسه احنا بعد شوية هندخل إلى ما هو أعمق، وحتفاجئوا بموضوعات في منتهى الغرابة. لا لا لا، ليس ناو، خلاص أنا أقصد في المرات القادمة، الآن كفاية، خلاص إحنا لينا أكثر من تقريبا ساعة الآن، لا خلاص في المرات القادمة أقصد. 7+9-9 يبقى 7. أوكي يا دودي مودي. طيب أنا قبل أن أشكركم أحبائي المباركين، عاوز أذكر يعني أذكركم بتبرعاتكم للغرفة. الموضوع ده أرجوكم يعني حافظوا عليه قدر الإمكان، لأن الغرفة بدون تدعيمكم لا تستطيع أن تستمر. ويمكن أنتوا شفتوا في فترة كانت بيجت سودة، يدخل عندنا إلا 200 شخص فقط. الحقيقة الواحد بيخجل لما بيتكلم في الموضوع ده، لكن مضطرين إنه إحنا نتكلم في الموضوع ده، فأنا متأسف، لكن إحنا بنعتبر إنه دي خدمة. ما تسيبوش الموضوع بس على الأدمنز وعلى بعض الأحباء الخيرين المباركين اللي هم بيشاركوا معنا. ما تخلوش الموضوع بس على الأدمنز وعلى بعض الأحباء الخيرين اللي بيشاركونا ربي يباركهم ويعوضهم، لا انتوا كمان شاركوا قدر الإمكان في تدعيم الغرفة. وبيتحط قدامكم كل شوية اللينك اللي انتوا ممكن تتبرعوا لو عاوزين تتبرعوا. لا مش عايل الهم أبدا يا مش جدع، عمر المسيح ما فيش خدمة على الإطلاق وقفت بسبب المال إطلاقا، لكن احنا لازم نعمل اللي علينا، نكلمكم والرب يبعت. الخدمة عمرها ما فيش ولا مرة في حياتنا، إذا كان في حياة الغرفة خدمة هنا أو في خدمة أحباء الأدمنس في خدمتهم الخاصة في كنائسهم، ولا مرة أعتقد كلهم يتذكروا أنه في خدمة وقفت عشان ما فيش فلوس. وهو الأستاذ أونلي واي بيكتب برضو صح، وكل الأحباء أنتم مختبرين الموضوع ده، لكن إحنا بنتكلم معاكم وبننتظر أنكم أنتم يعني تدعموا الغرفة بمحبتكم. أشكر محبتكم أحبائي لاستضافتكم لنا الفترة السابقة، ربي يبارك حياتكم. وأشكر الإخوة الأدمنس المباركين اللي بيدوني فرصة مساحة كبيرة أتكلم في وجودهم، كلهم أساتذة مباركين. بشكر أدمن تكست الرائعين جدا اللي هم دايما يعني بيتحفونا بالمحافظة على الروم بهذه الروعة، ربي يبارككم. و بشكر الأحباء اللي بيتعبوا معنا في التسجيل، الأخ سيف الكلمة والأخ روماني والأخ عوضين والأخت جولدمير، ربي يبارك حياتكم. وبشكر أستاذي الحاضر الغائب، مش عارف هو حاضر معنا ولا لا، أستاذي المبارك صوت الحق، من أجل محبته دائما وأفكاره الرائعة. وبشكر أستاذي المبارك is only way، ربي يباركه ويثمره ويستخدمه لأجل أنه بيعطينا هذه المساحة من الوقت لطرح هذه الموضوعات اللي أنتوا زي ما شايفين أن هي موضوعات تستحق فعلا أن نطرحها ونستفيد كلنا من بعضنا البعض.